أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الآخر ده ممكن يكون فرد في نفس المجتمع، لكن أفكاره الأيديولوجية أو ديانته قد تكون مختلفة، وممكن كمان يكون الآخر ده غريب عن مجتمعنا بينشأ بيننا وبينه رابط أو علاقة. العلاقة بتاخد أكتر من صورة، زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها، زي المستشرقين والرحالة، وبالتالي بيشجعوا غيرهم ييجوا يزورونا. المهم إن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. في عالمنا العربي السائد هو التعدي على حقوق الملكية الفكرية. واحدة من المفارقات المؤلمة إن قوانين الملكية الفكرية يا إما مش موجودة في بعض الدول العربية، بمعنى مفيش قانون أصلاً، أو مهملة بمعنى مفيش تطبيق للقانون. القانون الوحيد اللي ماشي صح وبيتطبق هو القانون الجنائي، وكأن الواحد لازم يكون مجرم أو ضحية عشان يمارس عليه القانون. الملكية الفكرية كان أول من تكلم عنها بوضوح هو الكاتب الفرنسي والروائي فيكتور هوجو في القرن 19، قائلاً: مثلما هناك حماية للملكيات الخاصة للبيوت والأنفس والممتلكات، لابد أن تكون هناك حماية فكرية لملكية الأدب في أن ينسب لصاحبه. الحقيقة أن القرصنة لا تبخس فقط الحق الأدبي للمؤلف، ولكنها كذلك تبخس الحق المادي للمؤلف والناشر وتعطل حركة الإنتاج والنشر. ضيفي وضيفكم اليوم لمناقشة هذه الإشكاليات هو الشاعر والناشر الأستاذ خالد الناصري، صاحب دار منشورات المتوسط في إيطاليا. أهلا وسهلا بحضرتك.
يا أهلا وسهلا فيكم.
في البداية أستاذ خالد، عاوزين نعرف على أي أساس بتختاروا الكتب التي تنشر في داركم؟ هل هو الإبداع أم القيمة التجارية للمنتج؟
لا، بالتأكيد هو الأساس الإبداع. شوفي، هو الأساس لازم في قيمة تجارية، بس أنت كناشر أول شيء بتحدد اتجاهك كدار نشر. يعني أنت عارف بالأساس قبل ما تبلي. أنا برأيي الناشر هو حالة إبداعية، صاحب مشروع فكري ما، صاحب مشروع ثقافي، عنده هم ثقافي ما، يبدأ من خلال دار النشر، فبيحدد في البداية مشروع النشر عنده. بس حدد مشروع النشر، طبعا اختيار ممكن يتواصل مع بعض الكتاب، يعني يدعو بعض الكتاب للكتابة عنده أو يترجم بعض الكتب اللي بتوافق مشروعه الفكري، ويمكن يفتح كمان أيضا استقبال المخطوطات. في حال وصول مخطوطات يتم قراءة المخطوط، وإذا هذا المخطوط بناسب دار النشر من ناحية القيمة الأدبية أولا، القيمة الجمالية، من ناحية سياسة الدار نفسها، ممكن تتم الموافقة عليه ويتم الاتفاق مع الكاتب على نشر الكتاب.
ألا تقعون تحت سطوة الأسماء الكبيرة؟
لا، هو شوفي بصراحة الأسماء الكبيرة حسب ما قصدنا من الأسماء الكبيرة. في أسماء كبيرة خاوية يعني إعلاميا مشهورة وكذا، ما بعرف إيش، وفي أسماء كبيرة حقيقية. يعني الاسم الكبير اللي شكل نفسه وأسس نفسه ككاتب بالأساس ووصل أن يكون اسم كبير، لما يرسل لك نص، فأكيد هذا النص يعني هو مكتوب من كاتب كبير، فما في مانع لرفضه إلا إذا كان مخالف لسياسة الدار، من يعني خلينا نحكي من خلال موقف سياسي ما أو أو أو, أو أخلاقي أو أي يكون.
لكن إلى أي مدى تجازف بالطباعة أو النشر لأسماء وليدة تتحسس يعني عالمها لأول مرة فيه؟
بصراحة ما بعرف. لا، تجربتنا الخاصة بمشروعات متوسط هي بالبداية أساساً كانت يعني أو ما زالت هي من وأخذت يعني مكانة ما أو عرفت من هاي النوع، من هذا النوع، باتجاهها إلى الكتابة الجديدة، إلى النصوص الجديدة دائماً. وبصراحة يعني
الأسماء الجديدة،
الأسماء الجديدة، شباب نشرنا كثير من الكتاب لأول كتاب، حتى الآن هذا الآن في معرض القاهرة نشرنا كتاب أول لكاتبة مصرية، فهذا كان هدفنا بالأساس. حتى السلسلة اللي عملناها براءات في الشعر وفي القصة القصيرة، احنا حتى في الشعر غامرنا في الشعر وفي القصة القصيرة وفي النصوص مع أسماء جديدة وشابة، وعلى نفقة الدار، وهذا سؤال مهم لأن تعرفي أنت في كثير بهذا الموضوع. فدائما كان اهتمامنا بالأساس وهذا الاهتمام بالأسماء الجديدة هو اللي استقطب الأسماء الكبيرة لاحقا للدار.
لماذا يغادر كاتب دارا إلى دار أخرى، دار نشر؟
ممكن يكون في خلاف، ممكن يكون الكاتب شعر أنه هو أسباب كثيرة ممكن تكون، ممكن يكون في مشاكل، ممكن يكون خلافات مادية، ممكن يكون خلافات وجد نفسه في مكان آخر، أو أخذ عرض أحيانا من دار نشر أخرى، أو اعتقد لظرف ما أنه هاي الدار تسيء له وانتقل. الأسباب كثيرة صراحة في هذا الموضوع. يعني
من ضمنها مثلا أن في دار نشر بتعيد يعني طباعة النشر، طباعة الكتاب دون إذن المؤلف، باعتبارها الطبعة الأولى وتطبع طبعات كثيرة.
صحيح، بس هي هذه القضية شوي حساسة أقول لك، يعني هي قد تكون أوهام أحياناً، عرفتي كيف؟ لا يمكن تكون صحيحة بالتأكيد وممكن تكون أوهام.
كيف يعني تعرف المؤلف؟ كيف من المؤلف؟
بالضبط، الكاتب لا يمكن أن يعرف.
ملهاش قانون، ملهاش معيار.
مع الأسف ما فيش، عرفتي كيف؟ يعني ما فيش أبداً، لأنه الناشر هو علاقته مع المطبعة مباشرة، على كم النسخ اللي طبعها الناشر. وممكن المطبعة تقول لك أنا والله طبع عندي 500، بس ممكن يكون طبع 500 في مكان آخر، صحيح، في مطبعة أخرى، فيه فما في ممكن يسيطر عليه يعني هذا الموضوع، لأنه ما عندنا هاي المؤسسات اللي بسبب عدم اهتمام الحكومات العربية في قضية النشر نحكي بصراحة يعني. فما في مثلا في إيطاليا على سبيل المثال في مؤسسة خاصة بمتابعة حقوق الملكية الفكرية، المؤسسات موجودة عندنا لكن هي مكاتب فقط لا عمل لها، يعني موجودة في كل وزارات الدولة وكذا، في مكاتب خاصة بملكية الفكرية الحماية الفكرية لكنها فقط مؤسسات. فمثلا في إيطاليا على سبيل المثال في مؤسسة خاصة بتعمل استيكر فضي خاص فيه أرقام كذا، بيروح على المطبع لما تنطبع يعني لما تطبع الطبعة بتروح على هاي المؤسسة وبيتم ترقيم الكتب كلها ويصير صعب تزويره.
صحيح. يعني ده الأفضل، هناك سبل يعني.
هذا مش لا سبل موجودة أكيد. صحيح. بس بدك أنت مين بده يعمل
مكلفة.
المهم هي المفروض تكون أساسا هي قطاع دولة لازم يكون، يعني ما ممكن على قطاع خاص يعني ينفذ هذا العمل، لأنه هذا عمل حكومي فيه عم يحكي على حقوق وقضاء، فلا بد أن الدولة تشرف عليه، واحدة من الخدمات لازم تعملها الدولة. فقطاع الخاص حتى لو عمل يعني حتى لو إجا الآن أنا فتحت مشروع أعمل مشروع لحماية الملكية الفكرية، أنا قطاع خاص ما عندي حتى مصداقية، ما عندي قدرة حتى على التدخل بأي شيء، عرفتي كيف؟ فبالتالي هو لازم أن يكون مشروع الدولة غير مكلف بالتأكيد، لا غير مكلف إذا تم الاشتغال
وبيضاف ثمنه على المستهلك يعني.
هلا مو على المستهلك، لا يعني ممكن يضاف إذا تطور سوق النشر، إذا الدولة دعمت سوق النشر وطورته، هذا سوق كبير، سوق فيه وارد مالي، صناعة كبيرة، وارد مالي كبير يزيد من يعني دخل الدولة، فبالتالي تشكيل مؤسسة لحماية الملكية.
بس أي دولة، الدولة اللي يعني فيها بتستهلك القراءة كسلعة غير بائرة يعني.
صح، بس احنا بنستهلك القراءة يعني مش
العالم العربي عالم قارئ بنظرك؟
لا طبعا، لأن كيف سوق النشر يختلف، سوق النشر مو بس قراءة الشعر والرواية وكذا، لما نحكي عن سوق النشر نحكي عن فكر، نحكي عن طلاب الجامعة، مدارس، الصحف، الجرايد، الكذا، كل هذا سوق نشر، هذا سوق ضخم يعني مش مزح، سوق محتوى، احنا بنحكي عن سوق المحتوى، يعني حتى ممكن يتحول الى انت كثير تلفزيونات الان موجوده في الغرب هي اصحابها دور نشر تنتج محتوى سمعي وبصري وكل هاي الامور، فسوق النشر سوق ضخم اذا تم الاشتغال عليه تاكيد.
طيب بالعوده الى موضوع حلقتنا النهارده القرصنه، ما هي القرصنه وما هي الحقوق الفكريه للكاتب؟ ودار النشر.
القرصنة هي قرصنة، هي السرقة بصراحة. الحقوق الملكية للكاتب هي حقوق الاستفادة من النص، إما معنويا بالتأكيد هي حقوق محفوظة له لأنه اسمه موجود على النص، معروف أنه هو كاتب هذا النص. أما الحقوق التجارية فهو ما يسمى حقوق استثمار النص في ما دار نشر. لما تم يعني نتكلم على حالة نشر طبيعية بدون إشكالات، يعني ما فيش ناشر راح دفع فلوس لا 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 كاتب دفع فلوس لناشر أو ناشر دفع
دي حالة طبيعية يعني،
يعني بالحالات كذا نحكي عن حالة نشر عادية، كاتب قدم كتابه للنشر في دار النشر، دار النشر عجبها الكتاب وتبنت الكتاب وطبعت الكتاب على رفقتها وبدأت تعمل عملية تسويق والكتاب، فهذا هو صار في جهد، في جهد ناس في حقوق، أولا مو بس الحقوق، الحقوق والجهد، يعني انت هاي الدار النشر المؤسسة الخاصة فيها ناس موظفين،
حقوق فكرية وحقوق مادية وجهد
بالضبط، وانتاج فيها ناس موظفين، اذا هاي الدار انت تعيش هاي الدار على بيع هذا المنتج على بيع هذا الكتاب اللي يتم بكل بساطة يجي واحد يحب يستعرض، خاصة الان في هذا الزمن يستعرض انه هو يعني شاطر على السوشيال ميديا وكذا ويروح يجيب البي دي اف يشتروا، في ناس تجي تشتري البي دي اف، والآن صار عملية سحب، بتعرف تقنيا سحب الكتب، تصوير الكتب مباشرة عملية سريعة، ويبدي ينزل الكتاب مجاني لهاد ولهاد ولهاد حتى بس يعمل، ولا هو شو مستفيد يعني عمليا، انت عم تفهم القضية، قضية نفسية مش أكثر.
طبعا أنا فاهمة تحمسك ضد القرصنة كناشر كقارئ بقى، يعني ما قرصنتش كده كتاب قبل كده ولا فيلم ولا شفت فيلم؟
لا طبيعة الحال أكيد.
هي دي المفارقة.
لا طبيعة الحال هي متحمس ضد القرصنة، بمعنى تحمس ضد القرصنة بس المشكلة بنفس الوقت أنت تشعر بالعجز أمام هذا المشروع. ليش؟ لأنه أنت مين بك تحمل الذنب؟ مسؤولية مين؟ القارئ؟ المقرصن؟ مين؟ في يعني منطقيا أنت لما تعرف يعني لما تتفق على شيء، وفي فتاوي طبعا بهذا الموضوع أنه أنت عم تنفذ عملية سرقة، يعني إذا من ناحية دينية فهي محرمة، ومن ناحية تجارية أخلاقية فهي محرمة. فلما أنت كقارئ عم تسرق كتاب وعم تقرأ نص مسروق، طبعا هو أنت بتعرف هذا الشيء بيصير فقط لأنه إحنا مع الأسف الإنتاج الفكري والإبداع الفكري ملوش القيمة المادية بالنسبة للناس. عرفتي كيف؟
إزاي ملوش قيمة مادية؟
ما له قيمة مادية بالمعنى أنه إحنا أولا تعرفي بشكل عام العالم العربي هو أساسا في مرحلة ثقافية يعني بشكل عام سيئة، يعني إحنا ما عندنا هذا خلينا ما بعرف شوية التنمية القرائية والثقافية والمعرفية.
القراءة ليست عادة يومية.
ليست عادة يومية بالتأكيد. وحتى الثقافة بشكل عام أساسا في مرحلة مع الأسف إحنا نعيش في عالم عربي في كثير من المشاكل، كثير من مثل ما حكينا حتى في المقدمة أنت حكيتي عالم عربي يعيش يبحث عن مشاكله المالية الآن وأوضاعه المجتمعية، وفي حروب في كل مكان. يعني إحنا شايفين إحنا الآن نتكلم هنا وفي غزة تحت القصف، وفي ما زالت في كل مكان في اليمن وفي غير اليمن وفي الجزائر وفي غير الجزائر والمغرب، ناهيك على الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة. فبالتأكيد إحنا أساسا في عالم عربي وضعه بالأساس صعب. بالتالي
قراءة رفاهية،
قراءة نوع من الرفاهية أو ضرورة لما تكون دراسة، يعني لما تكون أنت طالب جامعي بدك تدرس حتى توصل لمرحلة معينة وتتخرج وكذا وما بعرف إيش، تصير حتى تكره الكتاب نفسه إنه أنت بس بدك تخلص دراسة حتى تشتغل.
أنا بسميه قارئ المؤقت، قارئ مؤقت.
قارئ مؤقت بالضبط. بس هذا أساسي في 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 إذا بنحكي عن سوق النشر وصناعة النشر بالنهاية، عرفتي كيف؟ فبالتالي إحنا ما عنا هذا الاهتمام. يعني واحد بيقول لك أنا أشتري سندويشة فلافل أحسن ما أشتري كتاب. يعني إحنا معرض الكتاب عم بنشوف في عندك ملايين الزوار، لكن اللي بيشتروا ما بتطلع نسبتهم 10% من الكتاب، الباقي رايح يتفسح، رايح يتفرج، رايح أو بيروح بيتفاجأ بأسعار الكتاب، بيروح بيقرر إنه ما يشتري. فمش يعني الشيء اللي هو الثانوي في الحياة، خلينا نقول يعني أنا إذا اضطريت أشتري الكتاب أشتري، إذا ما اضطريت مش 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 هشتري. هاي صح. فبالتالي ما له هاي القيمة الحقيقية، مش إنه والله الكتاب إلا طبعا الحالات الخاصة، يعني في مهاويس المهووسين اللي يحبوا الكتب وكذا اللي مثل حالاتنا، يعني عرفت هذا شيء آخر. فبالتالي ما هلا في قضية سرقة الكتاب أو قرصنة الكتاب، في أكثر من عامل بيشتغل بالموضوع. يعني خلينا نقول إحنا إنه الناشر أخذ عمل الكتاب، إجا هذا الهكر قرصن الكتاب، وهذول موجودين في كل
نشر.
ونشر الكتاب طبعا أكيد قرصنه، وهذول موجودين في كل العالم حتى في الدول المتطورة والدول اللي تحمل الكتب موجود دائما. بس أنا بعرف ناس كانت يعني تقول لا مستحيل أنا أخذ كتاب أقرأ كتاب إلكتروني بي دي اف وأنا مش دافع حقه، لأنه هذا في حقوق للناس. طبعا
ولا عشان بيحبوا يقروا الورق أكثر.
لأنه لا في ناس لا بتحب القراءة حتى لو مضطرة على الكتاب، بس عندها أخلاقيا رفض للموضوع. فكل قارئ عنده قدرة مالية أن يشتري الكتاب أو يحصل عليه بطريقة ما شرعية خلينا نقول ويقرصن الكتاب، هو صاحب مسؤولية. هو بالتأكيد
هو ده السؤال اللي عايز أسأله لك. القارئ العربي هل هو مدرك أنه بيعمل جريمة وهو بيقرص الكتاب؟ يعني في مؤتمر الناشرين الأخير في بروكسل قالوا الناشرين مجمع البشرين، يعني في مؤتمر بروكسل الأخير تجمع الناشرين العرب والغربيين كمان قالوا أن قرصنة الكتب بتحط بالاقتصاد النشر وتعرقل حراك تداول المعارف إلى آخره. هل القارئ العربي مدرك بهذه الأمور؟ هل يدرك أن القرصنة تعطل في البيوت وبتفقر الناس إلى آخره؟
أظن أنه يعني كثير منهم لا يدركون ذلك أو غير معنيين بذلك، يعني ما سألين عن الموضوع أساسا، معتادين هم من صغار في عندهم كتب مقرصنة موجودة وبيقرأوها، لأنه هو حتى بيطلع بالنسبة للقارئ. خلينا نحكي عن القرصنة اللي هي قبل قرصنة البي دي اف يعني الإلكترونية، قرصنة الكتب في الشارع. يعني قارئ بروح بيلاقي كتاب في الشارع عم يبيعه كشوب ما أو مكتبة ما عم تبيع كتاب، هذا الكتاب ما بيعرف القارئ إذا مقرصن أو لا، بس بده واحد خبير مختص بيعرف إنه هذا الكتاب مقرصن. يعني أنت هاي موجودة في كل، أنت شايفة الكتب المزورة، يعني الكتب المزورة ورقيا موجودة في كل مكان، وهي أخطر كمان من التزوير الإلكتروني، لأن التزوير الإلكتروني ممكن يتم الإمساك فيه بلحظة من اللحظات. بس الكتاب المقرصن بطريقة ورقية صحيح. والقارئ خلينا نقول دافع فلوس يعني، ومش انه والله اخذ الكتاب مجاني حتى يقرأ، راح اشترى الكتاب مثلا بسعر ما.
طب هنا الجريمة بتتشتت بين القبائل.
اه بالضبط، فالجريمة الكل طرف فيها، هذا اللي بدي احكيه. يعني مقرصن الكتب هو مجرم، وهذا هو اشد المجرمين بصراحة، هو هذا اللي لازم تتابعه وتقاضيه.
وليه ما تقولش هل عايز ينشر المعارف وعايز يعني الناس
تقرأ؟ نشر ليش ليش ياخذ كتب احنا عم نحكي عن مقرصن، هذا مش عم ينشر معارف، هذا عم يستفيد، عم يبيع الكتاب. عرفتي كيف؟ عم يبيع الكتاب مجانا، عم يبيع الكتاب بفلوس.
بس في ناس في المواقع بيعملوها مجانا فعلا.
ما في، عم نحكي عن مواقع، عم بحكي انا هلا على القرصنة الورقية. القرصنة الورقية اللي تباع في الشارع مش مجانية، تباع ويطبع ورق ويتم يعني تصوير الورق فوتوكوبي وجمع الكتاب، والكتاب مش سعره رخيص يعني. انت مثلا الكتاب الاصلي سعره 10 دولار على سبيل المثال، هو بيبيعه مثلا 6 7 دولار. بالمعرض الناشر ممكن يعمل تخفيض 50 دولار 50% ويصير نفس قيمة الكتاب المقرصن. عرفتي كيف؟ بس هو لا بروح بشوف. يعني انا اقول لك اشي، مثلا كتاب صار عليه شهرة، صار عليه منع ما، صار ضجة عليه في مكان وبعرف ايش، والناس بدأت تدور عليه
ثاني صادر او
انا كنت ماشي، والله ما رح احكي باي دولة بس لانه هلا ما بدي احكي اي دولة بالذات، ماشي في لقيت مكتبة دخلت عليها، سألته عن كتاب انا بعرف انه صار انشهر من كتبنا احنا، انشهر بالفترة الاخيرة والناس عم تطلبه. قلت له في كتاب اسمه كذا عندك يا؟ قال لي لا مش موجود بس بكرة حيكون عندي لأنه الآن عم ينطبع.
أوف.
وأنا الناشر الكتاب. عرفتي كيف؟
ما قلت لهش؟
لا طبعا قلت له، قلت له خجل وصار يستحي وبرر وكذا وما بعرف إيش. عموما فهذا أول واحد، هذا ما فيك تحاربه أنت، مستحيل يعني. حتى إحنا لما بدنا نروح نبحث عن مقرصن كتب من هاي اللي هو الأكشاك، يعني أنا عم بمشي هون في القاهرة مليانة كل هاي الأكشاك والأوراق اللي تبيع الكتب في الطريق وكذا، كلها مقرصن يعني عجيبة. هذه بتلاحظ الدولة مش أنا،
كتب الورقية قصنا بأنها مطبوعة يعني.
ورقية. بس القارئ هون معذور لأنه ما بيعرف أنه هذا الكتاب مقرصن، ما رح يعرف قيمة أنه والله الخط مضروب أو مايل أو شيء أو كذا. ما
طب في دول نشر، دول نشر ووازنة ولها أسماء كبيرة بتطبع الكتب ورقيا ثم تنشرها أنت على الإنترنت مجانا يعني من باب نشر المعارف.
صح.
إيه رأيك فيها كناشر؟
بالأساس أخذ مشتري الحقوق، انا بعرف بالاساس اخذ الحقوق بموافقه الكاتب او بموافقه او بدعم جهه معينه بموافقه صاحب الحقوق.
صحيح.
يعني هاي الدور بالذات، وانا في عندنا نماذج كثير في العالم العربي بتكون تماما اخذ الحقوق من الكاتب. يعني حتى وزارات الثقافه في العالم، مع كثير من وزارات الثقافه بتنشر الكتب مجانيه بموافقه الكاتب.
صحيح.
بتعوضه بتقول له انا هذا كتابك رح انشره مجاني.
بس وبعد 50 سنه من وفاه الكاتب اذا توفى يعني بتصير ما يعني أفكاره بتصبح مشاعر.
بالضبط، هذا قانون الملكية الفكرية. بعد 50 سنة بالعالم العربي، بعد 50 سنة من وفاة الكاتب تصبح كل ما أنتج هذا الكاتب مشاع. وفي العالم في أوروبا وأمريكا 70 سنة تقريبا، تختلف من دولة إلى دولة. فأنا كنت بدي أحكي أنه القارئ مسؤول لما يكون عارف بالضبط أنه هو عم يأخذ كتاب مقرصن، وهو عنده قدرة يشتري الكتاب المقرصن وما اشترى. المسؤول الآخر هو المقرصن بالتأكيد، لكن المسؤول الأهم والأخطر، نحكي بقضية حقيقية. خلينا نقول أنا ليش أخذت كتب مزورة بيوم من الأيام؟ لنفرض أنا ما عندي قدرة، أنا طالب أدرس ووضعي المادي سيء، وضع أهلي سيء، وأنا ما عنديش قدرة أشتري الكتاب، فألجأ إلى الكتاب المزور، وهذا منطقي، هذا حق بصراحة. لأنه
ما أنت كده بتعيب
التأكيد لسبب، بس مين المسؤول؟ هذا الحق اللي خلاه يصير حق عند هذا الإنسان، هو مسؤول عن هذا المرتكب الخطأ الأكبر والجريمة هنا الدولة.
بس حضرتك كده يعني اعتبرت أن التعليم حق ولكن الثقافة ليست حقا.
لا التعليم حق والثقافة حق، بس احنا عم نحكي الثقافة بما معناه أنه أنت إذا مثقف وعندك رغبة للقراءة وما لقيت هذا الكتاب بشكل عام، عم بحكي عن الطالب والمثقف وأي قارئ، أي قارئ لكتاب ما عندوش قدرة مالية يشتري الكتاب. يعني أنا بوقف أحياناً في المعارض بشوف طلاب، أشوف طلاب ما عندهم قدرة يشتري، بيطلعوا على الكتاب يمسكوه بيحاولوا كذا ما بعرف إيش، بيتركوه بيروحوا ما عندهم مش قدرة يشتروه.
ماذا يفعل بقى؟
لا أنا ما لازم يروح، منطقياً لازم في جهة أخرى تأمن له على الأقل قراءة هذا الكتاب.
وين الدولة تدعم مثلاً low price editions للكتب بسعر مبسط؟ أو
في كثير أشياء ممكن الجامعات عندها مواقع خاصة بالاتفاق مع الناشر أنه في قراء ممكن يفوتوا يعني متعلمين يأخذوا. وين الشيء المهم؟ المكتبة العامة. إحنا المكتبات العامة مغيبة في العالم العربي، هذا أهم شيء، هذا واحدة من الأشياء اللي لازم الدولة تعملها، كل دولة تعملها بحيث انه يعني تخلصنا من هذا الموضوع. بالعكس هي رح تنشئ رح يعني رح تعزز سوق النشر في العالم العربي وتنهي موضوع التزوير والقرصنة، رح تعمل خدمة كبيرة لطلابها ولمثقفينها ولا في عملية الإنتاج المعرفي اللي هي عملية أساسية. يعني أنت لما تحكي
يعني
عن دولة
تدفع للناشر بحيث إنه يطبع طبعات وبصر،
ما في داعي بكل بسيطة، عملية آلية
طباعة هي.
إذا عنا لا إذا عنا مثلا إحنا لنفرض مصر دولة زي مصر، كم مكتبة عامة في مصر؟
لا أنا بتكلم بعيد عن مكتبة العامة، بتكلم عن كيف تساهم الدولة في طباعة الكتب زي مثلا مكتبة الأسرة، الكتب اللي بتتعمل رخيصة زي أصول الثقافة.
هذه موجودة، هي مشاريع كلها موجودة، لكن هي المشاريع كلها لا تعني هي كل النشر، يعني كل عملية إنتاج المعرفة. لأنه أقول لك إشي بصراحة، إنتاج المعرفة اللي نحكي فيها اللي إحنا بدنا ندعمها هي تخرج عن القطاع الخاص، لأنه قطاع الدولة دائما محدود، في له التزامات، عليه شروط، عليه كذا. فإنتاج المعرفي اللي بنحكي فيه إحنا لا ينتج عن القطاع الخاص. هلا هي عملية بسيطة مثل ما أنا عم بحكي، إنه أنت لنفرض مثال صغير، رح أعطي هيك مثال بالأرقام. لنفرض أنا عندي كناشر الآن خرجت كتاب، صدرت كتاب جديد، فعندي بالعالم العربي ألف مكتبة عامة، مكتبات العامة اللي القارئ بيفوت عليها بيستعير الكتاب، ممكن يستعير ويقرأ في نفس المكتبة العامة، أو ممكن يستعير الكتاب إلى المنزل يومين أو ثلاثة أيام يقرأ الكتاب ويرجعه للمكتبة العامة. عرفتي كيف؟ لنفرض أنا عندي 1000 مكتبة، إذا كل مكتبة أخذت نسخة من اشترت من الـ 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 من الناشر نسخة من كل كتاب، أنت يعني أنت اشتغلت كناشر، هذا واحد. عرفت علي كيف؟ القارئ مضطر يروح يلجأ لقرصنة الكتب وكذا، ومقرصنة الكتب ما رح يكون موجود أساسا لأنه ما فيش حاجة لقرصنة الكتاب، أنت حلت. وبالتالي أنت كمان كدولة نشطت قطاع النشر، عملت نفذت مسؤوليتك أمام، لأنه تتعرفي تأمين المعرفة للطلاب وللقراء واللي بدك إياه هي ضرورة من يعني خدمة أساسية الدولة لازم تكون فيها، يعني واجب. ولا ليش عندنا وزارة الثقافة، وزارة تعليم، وزارة التربية، وزارة ما بعرف إيش، كلها لتقديم هذه الخدمة للمجتمع. أنت مهمتك كدولة أنك تنشئ مجتمع مثقف غير أمي قادر على أنه ينتج ويطور هذا الدولة اللي أنت فيها. فأنت نفذت هذا الشيء وعندك قدرة باعتبار أنت يعني الدولة، ودعمت دون أن تشعر قطاع كبير، قطاع مهم جدا، قطاع يمثل يعني في العالم دخل كبير للدولة اللي هو غير موجود الآن. يعني أنا كناشر لما عم بتطور، فأنا عم بنتج كتب أكثر، عم شغل ناس أكثر، عم شغل مطابع، عم شغل شركات شحن، عم شغل يعني كثير، ممكن تفتح تلفزيونات، ممكن تفتح جرايد، تشغل صحفيين، تنتج وتحمي حالك وتحمي المكان المجتمع اللي انت فيه كمان من كثير من انك تتعرض لقضايا القرصنة والتزوير وهذه الامور وكذا ما بعرف ايش. فبالتالي هي عملية زي ما انا دائما بسميها، هي عملية ما ممكن تتم من جهة واحدة. يعني انا الان اذا غضبت واشتكيت لحالي ما رح ساوي شيء، الكاتب ما رح يعمل شيء. مثلا على سبيل المثال كتاب، هلا لو احنا في العالم العربي مطبع يعني كاتب الإبداعي، خلينا نحكي على كتاب الشعر والرواية
لا تأتي من الكتاب فقط ولكن تأتي من مصادر أخرى. خلينا نتكلم عن عالم السينما مثلا، لو ما كانش فيه شيرينج الأفلام بتعملها شيرينج أو بير تو بير، لو في حالة التنقل الفردي بين شخص وشخص، يعني هل كان يمكن إن إحنا عندنا كل مكتبة كلاسيكية من الأفلام والشباب السينيفيلي بقى وعشاق السينما اللي موجودين في كل قاعات السينما، هل كان ممكن يبقوا عندهم هذا الثراء السينمائي لولا الشيرينج والبير تو بير والهذه الاشياء والقرصنه يعني السينمائيه؟
ما بعرف، لانه اعتقد هم ممكن يشوفوها لما واحد يروح على السينما ويحضر فيلم في السينما، هو دفع يعني مش ما عم ياخذ، ما عم يشوف الفيلم مقرصن. بالنسبه لقرصنه الاشياء اللي اونلاين اللي عم تصير انت،
انا اقصد اونلاين،
هذه كمان قرصنه بالنهايه، هذه ايضا قرصنه. بس يعني لازم لها حل. قلت لك يعني هي
طب دي حلها ايه؟ برضو دعم من الدولة؟
مش دعم من الدولة، هي بكل بساطة لما انت توصل مجتمعك الى مرحلة بالتفكير انه هو عنده قدرة ان يجد مصادر اخرى للمعرفة، مصادر مجانية، مصادر رخيصة للمعرفة بس رسمية ونظامية، انت حليت المشكلة. يعني إذا في مؤسسة مثلا على سبيل المثال، أنا عندي فيلم عظيم طلع اليوم الجديد، في سينمات خاصة كانت لوزارة الثقافة تعرضها أو إشي، في مواقع بتعرضها أيضا ممكن باشتراك بسيط،
منصات.
منصات العروض وكذا باشتراك بسيط، عرفتي كيف؟ ممكن تشوفها على منصات عالمية وكذا وما بعرف إيش، ممكن تروح عند صديقك تشوف.
صحيح المنصات حلت جزء كبير.
فهذا يعني عملية كلها مرتبطة ببعض، هي بالنهاية إحنا عم نحكي على إنتاج فني معرفي مرتبط ببعضه.
لما أتمنى يبقى عندنا مكتبات عامة قد ما عندنا من منصات دلوقتي للدراما، لعرض الدراما يعني، ريت يبقى في مكتبات عامة زي زمان.
ممكن نعمل مكتبات عامة أونلاين كمان، يعني مثلا مكتبة على سبيل المثال، في مكتبات ممكن تعمل فيها اشتراك أونلاين.
طبعاً
في تجارب كتير عم تصير بالعالم العربي، منا بس الدولة المهمة تتبناها وتشتغل عليها. مثلاً بمعنى أنه أنا بعرف أنه في دولة زي على أي تكون دولة ما عندها قدرة على التعامل الدفع الإلكتروني، أنه أنا كيف أشترك في مكتبة إلكترونية وأنا ما عنديش قدرة أدفع إلكترونيا. بيوفروا نوع من البطاقات خاصة، بيكون دفع المسبق اسمها، خاصة بهذا الاشتراك بهذا المكان. أو ممكن تتعمل مثلا مكتبة عملت تجربة، مكتبة أخرى عامة عملت تجربة كثير حلوة، أنه أعطت اشتراكات مجانية، هي دفعت لصاحب المنصة اشترت منه مثلا 2000 اشتراك وأعطته لقراءة المسجلين عندها في
نوع من التشجيع
بدعم. هي طبعا هذه مؤسسات جاي بدعم، يعني عرفتي كيف؟ دعم من الدولة، دعم من اتحادات، من منظمات، من أيا يكن. فمنح نسلة الوسيلة، منح نفقد الوسيلة لإيجاد هذا الحل، لأنه إحنا عم نحكي بالنهاية على سوق فعلا كبير، يعني إذا تم دعمه وتزويده بالأشياء المطلوبة عم يزيد، يعني عم يساهم في هاي الحالة اللي إحنا عايشين فيها، يحاول يحسن من وضع البلد. لأنه الناشر مو بس زي ما حكينا، مو بس كتاب، مش قضية كتاب الناشر، لا أكبر من هيك كثير. يعني أنت لما تروحي على دار زي بينغوين مثلا على سبيل المثال، أو تروح على مونتادوري فلترنيل اللي عندهم قناة تلفزيونية، عندهم تقريبا أكثر من 1000 موظف بيشتغل فيهم.
يعني أنا ملاحظة أستاذ خالد، حضرتك مش قادر تتحرر من فكرة أنك ناشر، انسى واطرح جانبا أنك ناشر، وهكلم خالد الناصري الشاعر فقط، المقرصن، روبن هود ولا لص؟
لص.
وأنت شاعر؟
أنا شاعر طبعا، لكن لص.
يعني لو عايز تقرأ كل إنتاج المتنبي مثلا، ديوان المتنبي، وما تقدرش تشتري، أو كل إنتاج درويش أو whatever، يعني بتاعت لن تلجأ إلى القراءة المجانية في هذه اللحظة؟
كيف ما هي القراءة المجانية؟
إنك تقرأ من أي موقع يوتيكو مثلا،
إذا كان مجاني فعلا، إذا كان بس يعني بس مكتوب.
لا مجانية بالنسبة لك يعني، مجانية بالنسبة لك يعني أنت تلاقيه على موقع.
أنت مش رح حكيتي باسم الكتب، هو موجودة في كل المكتبات العامة، عرفتي كيف؟ مثلا لو أنا بدي كاتب مش موجودة كتبه في المكتبات العامة وبدي أحصل عليه، عرفتي كيف؟ ممكن أنا أشتغل يعني أنه أنا أقرأ
دي. كل يعني عايز أسألك سؤال.
ممكن أنا ممكن
كل أقرأ. مكونك المعرفي كونته من قراءات؟
لا 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 بالعكس، أنا بقول لك، أنا قلت لك في البداية
مدفوعة الثمن.
لا لا في البداية قلت لك أنا من حقي لما ما أجد الكتاب إلا مقرصاً، أو ما عندي قدرة للوصول للكتاب إلا مقرصاً، أنا أقرأ. أنا حكيت هذا الكلام في البداية.
طيب وأنا أقرأ كتب الوطن العربي اللي هو أصلاً لا يهوى القراءة كما أسلفنا من قبل، يعني كمان هو بيحبش القراءة، كمان هتدفعه فلوس عشان يقرأ؟ لو لقى مجاناً وقرأ يبقى شيء جميل،
ما عندي مانع. بالعكس أنا أتمنى يقرأ مجاني، بس كيف يقرأ مجاني؟ طب إذا هو قرأ مجاني وكلياتنا قرأنا مجاني، أنا الناشر رح أتوقف عن إنتاج معرفة.
أنت الناشر هون
رح أتوقف، ما عاد في حد ينتج لك معرفة، ما عاد في شيء تقرأ. يعني بيوم من الأيام رح توصل لمرحلة أنت قرأت كل الكتب وخلصت.
صحيح.
طب أنا كيف بدي أكمل؟ أنا كيف بدي أدفع رواتب، أدفع حقوق، أدفع أشياء كذا؟ فأنت هاي الفكرة مهمة، يعني أنت إذا تخرب دار نشر فأنت تخرب نبع معرفي كبير، عرفتي كيف؟ أنا بقول لك إذا والله أنا كقارئ الآن كخالد الشاعر ما لقيت كتاب وما عندي قدرة أشتري نهائي، رح أقرأ مقرصن بالتأكيد. بس هذا لا يعني أنه أنا ما بعرف أنه هذا مقرصن، وأنه اللي قرصن هذا الكتاب هو لص طبعا، بس أنا استفدت من اللصوصية تبعه.
طيب الكاتب اللي عنده إبداعه ومش هياخد فلوس من دار النشر، دار النشر مش هتدفع له، ودار النشر مش قادرة تدفع له لأنها هي بتبيع قليل، الكاتب هنا ما ينفعش بقى في حركة انتقامية تراجيدية فارسية كده أنه يبقى فارس ويروح ناشر كتب ببلاش على الانترنت؟
هذا حقه، بالتأكيد حقه، إذا ما كان مرتبط بعقود مع دار النشر أساساً ومو منتهي العقود. إذا عنده كتب جديدة ويحب ينشرها على الانترنت مجاناً هذا حقه 100%، ما حدا يمنعه. والعكس، هاي الكتب أساساً مسموحة مدام الصاحب.
لا بعدما نشر كتب، أنا أقصد يعني كتاب مطبوع.
إذا كتاب مطبوع وعنده حقوق في عقد مستمر بينه وبين الناشر وما انتهى العقد، لا مو من حقه بالتأكيد، لأنه
هينشر ومش هيقول أنا نشرت،
رح تصير مشكلة، رح يعرف الناشر، مش قضية سهلة الآن، سهلة صارت معرفة هذه الأمور. بس أنا عندي شغلة صغيرة،
حضرتك بتتكلم كناشر طول الوقت.
لا لا، أنا عندي شيء أحكي لك، أنا جاي كناشر عم بحكي، ما بعرف لي جاي كشاعر. عندي شيء بدي أقول لك عليه. هلأ إحنا في العالم العربي كناشرين ما بنطبع من كتاب في أحسن الأحوال، من كتاب أدبي إبداعي أيا يكن، 1000 نسخة، ونحارب من أجل بيع هذه 1000 نسخة. حارب 1000 نسخة هذه، تروح لكل معارض الكتاب وتأخذها وتشحنها، وكرتونة رايحة وكرتونة جاي ومش عارف إيش، ولحتى يعني خلال 5 أو 6 أو 7 سنين أحيانا لأن تبيع أنت بعت أعطيت 10%، نحكي ما فيش مشاكل، يعني ناشر يدفع حقوق وكل إشي، أعطيت 10% للمؤلف اللي هي لا شيء، لأنه 10% على 1000 نسخة لا شيء. أنا اضطريت أني أحمل كل تكلفة الكتاب اللي هي الشحن والإنتاج للكتاب، التدقيق اللغوي والتحرير والمراجعة والتصميم والطباعة والمبعرف إيش، كلها أحمل كل هاي الكلفة، لازم أطلعها بال1000 نسخة.
صح.
يعني بالتالي
مستحيل.
مستحيل. لكن تخيلي لو أنا عندي قدرة أطبع من كتاب 100,000 نسخة، ما بدي 100,000، 10,000 نسخة، 10,000 نسخة، بدل ما أنا أبيع الكتاب بسعر ليكن مثلا سعر عالي 20 أو 30 دولار، راح أبيع 1000 نسخة بسعر بسيط 5 دولار.
تعوض الخسائر.
مش تعوض، لأنه أنت ما عندك مشكلة، مدام عم تقدر تطبع كميات فأنت راح تطلع التكاليف تبعك وأرباحك أيضا، لأنه عنده نسبة حقوق أكبر، فبالتالي راح يستفيد الكاتب وراح يصير يحس بقيمة إصدار الكتاب. يعني أقول لك إشي، في الغرب لما يطبع كاتب معروف من كتاب وتطلع الطبعة الأولى مثلا 100,000 نسخة، 100,000 نسخة رح تباع من الأسواق خلال أقل من سنة ربما،
عشان في قارئ،
أقل عشان في قارئ، عشان في قارئ وعشان في مكتبات وعشان في مؤسسات وعشان في كل اللي حكيناه بالقبل، عرفتي كيف؟ يعني قبل ما يصدر الكتاب اللي كاتب معروف تكون مؤسسات هي بالأساس اشترت الكتاب حتى تأمن هذا الكتاب لقراءها، للمجموعة اللي معها. 100,000 بينفض يقبض، خليه يقبض يورو 1 أو دولار 1 على كل نسخة، 100,000 يورو، هذا مبلغ، مبلغ في كل مكان، عرفتي كيف؟ طب إمتى القارئ الناشر العربي ممكن يصير هذا الشيء؟ علما أنه لنفرض على سبيل المثال في إيطاليا مثلا هم 100 مليون، إحنا 400 مليون يا جماعة، 400 مليون، يعني سوق كبيرة فعلا للنشر. الكاتب رح يستفيد، الناشر يستفيد، القارئ يستفيد، لأنه الكتاب أنا ما عدت بعته، ما عدت بعت إنه بعت الكتاب اللي أنا حملته عليه كل التكاليف 1000 نسخة بسعر 20 دولار، لا أنا عم بيعك كتاب طابع منه أنا مثلا 50,000 نسخة سعره 5 دولار 4 دولار أيا يكن، فحتى القارئ اللي ما عنده قدرة ما عاد عنده حجة لأنه الكتاب صار رخيص متوفر، عرفتي كيف؟ فهذا
السبب، مش بس إن إحنا مجتمعات لا تقرأ، لكن في أسباب تانية زي الرقيب مثلا. الكاتب العربي لا يستطيع أن يكتب كل ما يفكر فيه، ولكن الكاتب الغربي يستطيع أن يكتب، ليس لديه محاذير أو تابوهات. كلمنا عن الرقيب بوصفك يعني ناشرا في مجتمع أوروبي.
شو قضية الرقابة في العالم العربي؟ إذا نحكي عن العالم العربي، ما الآن ما عادت زي زمان بصراحة، نحكي بجد، يعني زمان أنت بتعرفي إنه خاصة اللي كانت الدول اللي كان عندها إيديولوجيات معقدة نوعا ما، والدول اللي فيها دكتاتوريات واضحة، الآن ما عاد زي زمان الموضوع تماما، يعني حتى هاي الدكتاتوريات فهمت انه الزمن الجديد الان
يعني اختلف. كتبت الشعر الجاهلي يمكن طبعته الان مثلا بصيغته الاولانيه اللي كتبها طاسي.
هلا انا بقول لك حاليا المنع اللي عم يصير على الكتب عنا مرتبط بمنع سياسي، يعني الدوله في شيء اللي عنا اللي عم شوفه اللي عم شوفه الان في معرض الكتاب العربي، الكتب اللي تمنع مش كتب لها علاقة منع، ما فيها قضايا الجنسية، القضايا الاجتماعية.
أنت تقصد الرقابة على الكتاب بعد طبعه، احنا بنتكلم انه مش هيطبع اصلا،
مش هيطبع، يعني كيف ما رح يطبع لانه الكتاب،
لان احنا عندنا حتى عامل المطبعة بيعتبر نفسه رقيبا.
صح، بس انت الان في العالم العربي الناشر اذا ناشرك المحلي كان خايف من طباعة كتاب، رح تنشر في ناشر اخر، والناشر العربي بالنهاية ناشر عربي ينشر في كل مكان، عرفتي كيف؟
يعني كتاب في الشارع الجاهلي يمكن ان يطبع الان؟
أنا مستعد أطبعه مرة أخرى، ما بعرف أنا، هل المفروض عم يريدوا هم
تطبعوا وتوزعوا في المجتمعات العربية؟ واحد
عندنا كتب، عندنا كتب مطبوعة أجرأ بكثير من كتاب الشعر، هو أصبح أساسا شيء كلاسيك، هذا شيء قديم، ما عاد العالم لأنه بنحكى بهذا الموضوع الآن في السوشيال ميديا،
صحيح،
وفي الإعلام وفي التلفزيونات، ما عاد في عقل يفكر بهذا الموضوع، في أشياء الآن تمنع صراحة مرتبطة.
أنا ما أقصدش إن الكتاب طاع حسين في الشارع الجاهلي، أصله لو أراد كاتب جديد أن يكتب
مثل كتاب طاع حسين قلت لك يطبع إذا قضية يعني فكرية دينية ومناقشها بطريقة صحيحة ممكن يطبع. أنا برأيي عرفتي كيف يعني.
لكن
أنا
أوروبا ما فيش رقيب حتى لا سياسي ولا أيديولوجي. تمام.
ما فيش لا ما فيش أبدا نهائيا. الكتاب يطبع، المادة المحتوى تماما، إلا الكتب التي تحرض على العنف أو ممكن تأثر فعلا بعقلية قراء بتحولهم إلى
طبعا
هذا أكيد يمنع.
صحيح.
لكن في العالم العربي المنع الوحيد الآن في العالم العربي هو الكتب التي تمس سيادة الدولة، ما عرفتي كيف يعني، أي كتاب يعني يمنع في هذه الدولة فقط. يعني مثلا أنت ممكن تكتب كتاب يمس سيادة الجزائر سيمنع في الجزائر، يمس سيادة دول الخليج رح يمنع في دول الخليج، يمس سيادة بلاد الشام رح يمنع في بلاد الشام على سبيل المثال. هاي في هناك يعني مع الأسف ما زالت موجودة هاي الأشياء.
أستاذ خالد، الأديتور أو المحرر الأدبي دي وظيفة معروفة جدا في دور النشر الغربية، وكل كاتب مهما على اسمه ويعني كبر بيبقى معاه أديتور محرر أدبي يحرر النص ويضبط إيقاعه ويرتب يعيد ترتيب الفصول على النحو الأكثر إثارة إلى آخره. الوظيفة دي مش موجودة خالص في الوطن العربي، فيش حاجة اسمها أديتور.
موجودة مش موجودة خالص، مش نهائيا موجودة، لكن مش مفعل، مش مو هي اللي عم تشتغل بالطريقة الحقيقية.
محرر أدبي ولا تصبح مدقق لغوي؟
لا موجودة. محرر أدبي عم بحكي عن محرر. طيب في محررين غير المدققين اللغويين بالتأكيد. القضية أنا أقول لك يعني بصراحة كمان هي نوع، مع الأسف هي نوع من الرفاهية أحيانا، أنه دار النشر مش قادرة تأمنها. يعني دار النشر اللي عم تعرض لكل هاي القرصنات وكل هاي الظروف وصعوبة النشر وعدم وجود القراء وكذا وما بعرف إيش، بصير صعب عليها تتكلف بإنتاج الكتاب. عشان هيك نحن عم نشوف أشياء عجيبة. يعني أنت قبل المحرر ما فيش مصممين أغلفة أحيانا. بتعرفي أنه في نسبة يمكن 80% من دور النشر مصممين الأغلفة هم عمال المطابع؟
لا
طبعا عمال المطابع بيقولوا
يجيبوا لوحات عالمية ويحطوها،
أطبع الكتاب عندي وأنا بعمل لك التصميم والغلاف وكذا.
بيقرصنوا لوحات عالمية كمان، خد بالك القرصنه داخل القرصنة،
بيقرصنوا بعض، بيقرصنوا دار النشر إذا عندها مصمم بيقرصنوا منها، عرفتي كيف؟ حتى صف الكتب حتى الكذا. فدار النشر أحيانا تجد الآن دور نشر عربية، أنا أعرف دور نشر عربية تتألف من شخص واحد فقط اللي هو الناشر. هو فقط يقوم هو بإعطاء كتاب لمكتب خدمات طباعية، يسمى مكتب خدمات طباعية فريلانسر، بدقق له الكتاب، بيعمل له الصف وما بعرف ايش، بيعمل له التصميم وبيعمل له الكذا وبيطبع له الكتاب وما بعرف ايش، وبيجي الناشر بياخذ كتاب جاهز وبيطبع. فليش؟ لانه ما عنده قدره، هو مثل ما قلت لك يعني بيحاول يخفف تكاليف النشر. في حاله انه النشر تطور، في حال النشر تم دعمه، في حال انه هذا السوق قطاع النشر تم انتاجه، ساعتها مثل ما قلت بالبدايه انه الناشر يصير عنده قدره على توظيف المحررين. طيب انت نحكي على ما فيش محررين، احنا ما عندناش جامعات في العالم العربي بتدرس النشر، وهو اختصاص يدرس في الدول في الغرب. يعني انا في ماجستير بالنشر والتحرير، هذا الاختصاص مش موجود، ربما موجود للأمانة موجود في جامعة واحدة، جامعة الرباط في المغرب اعتقد عندها هذا الاختصاص، بس العالم العربي ما فيش هذا الاختصاص
اصلا. بفرنسا كمان يعني
اكيد. بمعنى انه احنا ما عندنا دراسة النشر كدراسة حقيقية، فبالتالي كيف احنا عم نطالب؟ هذا واحد. هلا المحرر الادبي بالمعنى اللي ما بعرف اللي هو يختار الكتاب، لانه المحرر الادبي عليه كتير شغل، مش بس انه يحرر الكتاب، هو حتى اختيار النص، قراءة النص وتحديد الموقف من النص وتحديد الملاحظات وارسال الملاحظات واقتراح الملاحظات على المؤلف، هذا شغلة المحرر.
صحيح.
المحرر الادبي ما عنده قدرة على التدخل في النص.
مستحيل.
صاحب القرار النهائي هو الكاتب، يعني هذا نص الكاتب.
طبعا.
لكن المحرر ممكن يلفت نظر الكاتب الى اشياء. هلا هذه بعض دور النشر العربية الآن موجودة،
عقل آخر معي من برين ستورمينج يعني.
موجودة، وأنا ممكن أذكر يعني في أنا أعرف دور نشر عندهم محررين أدبيين بيشتغلوا عندهم، صح مش كثير، بس يعني الآن بدأ الانتباه للموضوع.
متى يصبح القارئ العربي على وعي بخطورة القرصنة مثل ما يعلمها عنها القارئ الغربي؟
لما يتطور العالم العربي بشكل عام،
يتطور العالم العربي،
يتطور العالم العربي ووصل إلى مراحل أنه يسترخي العالم العربي، ما عادش فيه حروب، ما فيش فقر على الأقل، يعني عرفتي كيف؟
لكن أنا ترى إن إحنا لازم تتحط في المناهج التعليم ومناهج المدارس إنه يعرف إن في حاجة اسمها حقوق فكرية وحاجة هذا وكذا.
هذا بيكون جزء من لما تبدأ الدولة تشتغل على دعم قطاع النشر، فبتصير الدولة نفسها تقول لوزارة التربية علموا الأطفال من صغار إنه لازم يقرأوا في مكتبات عامة حقوق نشر، ممكن يعملوا مادة عن حقوق النشر. حقوق هاي لما تبدأ الدول تبعنا، إمتى تبدأ الدول تبعنا تدعم هذا المشروع؟ لما تسترخي الدول توقف التشنجات، ما فيش حروب، ما فيش مشاكل.
بشكرك جدا جدا أستاذ خالد على هذا اللقاء الثري، ونلتقي بي قريبا في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في بودكاست جديد صورة وصوت مع فاطمة نعوم.